الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قرأنا في الدرس الماضي قول ابن الورد رحمه الله عليه: اكتم الأمرين فقرا وغنى، واكسب الفلس وحاسب من بطل، والدرع جدا وكدا، واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل. قرأنا قوله: اكتم الأمرين فقرا وغنى، واكسب الفلس وحاسب من بطل. وعرفنا مراده بهذه البيت في الدرس الماضي، وعرفنا نصائح النصحاء من العلماء في هذه القضية، وهو كتمان الفقر والغنى، وهكذا ما يتعلق بالكسب الذي يتعفى به الشخص عن مسألة الناس ولو كان شيئا يسيرا، وهكذا محاسبة من بطل، ويقال بطل الأجير إذا تعطل فيحاسب، ومحاسبة الأجرة والعمال كما عرفنا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه الحفاظ على المال. وحاسب من بطل. قال: والدرع جدا، والدرع جدا وكدا، واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. قال: والدرع جدا، الدرع المراد بذلك لبس الدرع، يقال الدرع الرجل درعه إذا لبسها، فالمراد بذلك لبس الدرع، والمراد ها هنا الدرع المعنوي، أي يجعل ذلك درعا لك، وهو الجد والكد، فاجعل هذين درعا لك، الجد والاجتهاد والكد الذي هو الشدة في العمل وطلب الكسب، كن مجدا مكدا، عندك الشدة في العمل وطلب الكسب، لا تكن كسولا. والدرع جدا وكدا، وسواء فيما يتعلق بالآخرة أو بالدنيا، والآخرة أولى من الدنيا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فيحتاج العبد إلى الجد والكد في الآخرة، في عمل الآخرة، وهكذا فيما يتعلق بأمر الدنيا يحتاج إلى الجد والكد في أمر الدنيا، أي فيما يحتاج إليه منها، وما يصونه عن مذلة السؤال. والجد والكد في أمر الدنيا بما يصون العبد عن مذلة السؤال أولى من المسألة، وقد سبق الكلام في ذلك، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على أن يأخذ الشخص حبله ويذهب إلى الجبل ويجمع الحطب ثم يقوم ببيعه ويأكل ويتصدق، وأنه أفضل من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فإذا احتاج الإنسان إلى ذلك فلا عيب فيه، والعيب في مسألة الناس. والدرع جدا وكدا، واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. ونصح رحمة الله عليه بالابتعاد عن صحبة الحمقى، فإن الأحمق يضرك ونفعه قليل، ضرره كثير ونفعه قليل. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق عليك ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. والأحمق من جلساء السوء، فلا تخلو من مضرة إن صاحبته، قد يضرك بقوله وقد يضرك بفعله، وقد تتضرر من كلام الناس فيك ومن إساءة الظن بك، فإن المرء على دين خليله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يقاس المرء بالمرء إلى ما هو ما شاه، فمن ما شاء شخص ألحق به. فالأحمق صديق سوء فينبغي أن يبتعد عنه. قال بعضهم: لي صديق يرى حقوقي عليه نافلات وحقه كان فرضا، لو قطعت جبال الأرض طولا إليه ثم سرت من بعد طولها عرضا لرأى ما فعلت غير كثير وتمنى أن أزيد في الأرض أرضا. فهذا صديق أحمق يرى حقك عليه نافلة إن جاء بها فحسن، وإن تركها فلا لوم عليه، وأما حقه فيراه عليك فرضا واجبا. ومهما أحسنت إليه فإنه يرى ما فعلته من الأمر اليسير، حتى لو قطعت جبال الأرض طولا إليه ثم زدت من بعد طولها عرضا، قال: لرأى ما فعلت غير كثير وتمنى أن أزيد في الأرض أرضا. فهذا أحمق، فيبتعد عن مثل هؤلاء الأصناف. وقد تكلم العلماء على الحمقى وبينوا بعض أحوالهم وبعض صفاتهم، وألفوا في ذلك المصنفات، وذكروا ذلك في كتب الآداب كابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، وهكذا ككتاب أدب الدنيا والدين، وهكذا الحمقى والمغفلين لابن الجوزي، وقد بسط القول فيهم وذكر جملة من أخبارهم ومن قصصهم ومن عجائب أمورهم. فذكروا من صفاتهم سرعة الجواب وترك التثبت، فهذه من علامة الأحمق، أنه سريع الجواب، ما عنده تثبت وتأني في الأمور، ما في قلبه يجري على لسانه. وبعض الناس يظن أن هذا من المحمدة، يقول أن ما في قلبي على لساني، ما يدري أن هذا صفة الأحمق. ما في قلبك يجري على لسانك، ما في قلبك اجعله محبوسا في قلبك ولا تتكلم إلا بما فيه مصلحة ما فيه منفعة، ما كل ما في قلبك تجريه على لسانك. هذه من صفات الأحمق. وهكذا يقولون الإفراط في الضحك من صفات الأحمق، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكثر من الضحك، وكان ضحكه التبسم، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الإكثار من الضحك، قال: وإياكم كثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وهكذا يذكرون من صفات الأحمق كثرة الالتفات كالثعلب، ما عنده وقار، كثير الالتفات يمنه ويسره. ويذكرون من صفات الأحمق الوقيعة في الأخيار والاختلاط بالأشرار، لسان لاذعة على خيار الناس، يسعى في ذمهم في إخراج معايبهم وفي القدح فيهم، مع مصاحبة الأشرار، يصاحب الأشرار ويقع في الأخيار. وقالوا: الأحمق لا يستقيم وده ولا يفي بعهده، وده لا يستقيم مع من عاشره ولا يفي بعهده بل ينقض العهود. هذا بعض مما يذكر العلماء من صفات الأحمق، يذكر صفات خلقية وصفات خلقية، غير أن الصفات الخلقية ليست بقاعدة مضطردة، فقد توجد تلك الصفات في أناس ليسوا كذلك. وهكذا تعرضوا حتى إلى الخاتم وإلى فص الخاتم، وإذا كان الفص فص الخاتم كذا دليل على الحمق، وإذا كان كذا فلا يدل على الحمق، وهذا في أشياء كثيرة ليست بقاعدة مضطردة، لكن الذي يفعل الأشياء التي تدل على ضعف عقله فهذا علامة حمقه، سواء في ملبسه أو في خاتمه يفعل أشياء يستنكرها العقلاء، فهذا يدل على ضعف في عقله، سواء كان في ملبسه أو في خاتمه أو في قوله أو في فعله، وهذا الشيء لا يكاد الشخص يغفل عنه، الشخص اللبيب يدرك أن فلان فيه حمق أو لا من منطقه ومن فعله ومن تصرفاته، وما يتعلق كما عرفنا بالأمور الخلقية ليست بأمر ضابط، غير أن اعتدال الخلقة غالبا تدل على اعتدال في العقل والمزاج، هذا باعتبار الغالب لكن ليس بقاعدة مضطردة، لا يبقى الإنسان يقرأ في الصفات الخلقية في الحمقى وينظر في إخوانه، فلان صغير الرأس، فلان طويل اللحية، فلان قصير الأذن، هذا أحمق، هذا ليس بقاعدة، نعم ليس هذا بقاعدة مضطردة. فعلى كل هنا يقول: ودا جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. نقف عند هذه البيت ونتمم الكلام بشيء الله عز وجل.